رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن موقف المنافقين من الإسلام والأساليب العدائية التي مارسوها ضده، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن موقف النبي صلى الله عليه وآله من حركة النفاق والمنافقين والإجراءات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله في مواجهتهم. فنقول: من الثابت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل في صراع مسلح ضد المنافقين كما فعل مع القوى الوثنية المشركة واليهودية، على الرغم من كل ممارساتهم التخريبية، بل إنه صلى الله عليه وآله حتى لم يعزلهم عن المجتمع الإسلامي، باستثناء ما حصل في أعقاب غزوة تبوك، حيث قاطعهم النبي صلى الله عليه وآله وأمر المسلمين بمقاطعتهم وعزلهم. إذن لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله معهم في صراع مسلح، ولم يعزلهم كليا، وإنما كانوا ينخرطون حتى في الجيش الإسلامي ويشاركون في الجهاد، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وآله تدبيرا يمنعهم بموجبه من الحضور في ساحة الجهاد مع سائر المسلمين في الوقت الذي كان يعلم أنهم يفعلون ذلك، إما تمهيدا للخيانة بالمسلمين وتسليمهم إلى أعدائهم، وإما طمعا في المال والغنائم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله معهم في صراع مسلح ويقضي على حركتهم كما فعل مع غيرهم من أعداء الإسلام، علما بأن خطرهم لا يقل عن خطر اليهود والمشركين، بل ربما يكون خطرهم أعظم إذا لاحظنا أنهم يعملون بالخفاء داخل المجتمع الإسلامي؟ ثم لماذا يقبلهم النبي صلى الله عليه وآله في جيش المسلمين، مع أن ذلك يشكل خطرا على المسلمين؟ وإذا كان يمنع اليهود وغيرهم من الكفار من المشاركة، فلماذا لم يتخذ تدبيرا معينا يمنع به المنافقين أيضا من الحضور إلى ساحة الجهاد والحرب مع المسلمين؟ والجواب عن هذه التساؤلات يتلخص في النقاط التالية: أولا، إن مشكلة المنافقين تكمن في أن هذه القوة المعادية غير واضحة الانتماء والأبعاد والانحراف، فهي قوة مندسة في صفوف المسلمين، قديرة على الاستخفاء في أعقاب أي عمل تخريبي تمارسه، وهي فئة وقحة إلى حد إنكار الجرم المتلبسة به والتفلت مما يدينها، مما يجعل من أي عمل تخريبي تنسبه إليها لا يعدو كونه في الظاهر ولدى الرأي العام مجرد تهمة مشكوك فيها. فلم يكن بإمكان الرسول صلى الله عليه وآله، والحال هذه، أن يعاقبهم أو حتى أن يعزلهم، لأن ذلك سيفسر بأن النبي صلى الله عليه وآله يعاقب على التهمة ويأخذ بالظنة ويحصد مئات الرؤوس لمجرد الشك في أنها تتآمر على الإسلام والمسلمين. ثانيا، إن المنافقين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويشهدون في اليوم 5 مرات بشهادة الإسلام، ويحضرون المسجد، ويفعلون ما يفعله سائر المسلمين، وإنما يحاسب الناس بحسب أعمالهم الظاهرة. وهؤلاء منافقون، ظاهرهم المكشوف ظاهر إسلامي على خلاف باطنهم وواقعهم، فكيف يمكن، والحال هذه، للنبي صلى الله عليه وآله أن يعاقبهم أو يتعامل معهم كما يتعامل مع الكفار والمشركين؟ وقد عرف عنه صلى الله عليه وآله أنه كان لا يتعرض بسوء لمن يظهر الإسلام أو يتظاهر به، ولذلك نجده صلى الله عليه وآله يرفض مرارا وتكرارا عروضا من أصحابه بقتل زعماء المنافقين وقطع رقابهم، ليس إلا لأنهم كانوا يشهدون في الظاهر بشهادة الإسلام. ثالثا، إن الدخول في صراع مسلح مع المنافقين وممارسة القتل الجماعي أو الفردي بحق هؤلاء المعدودين من أتباع النبي صلى الله عليه وآله ولو في الظاهر، والمحسوبين على معسكره، سوف يعطي لأعداء الإسلام في الخارج سلاحا دعائيا ممتازا لمهاجمة الإسلام وتشويه سمعته، كما أنه سيعطيهم مادة دسمة لتخويف الناس من الدخول في الإسلام بحجة أنهم لن يجدوا في هذا الدين الضمانات الكافية على حياتهم. وهذا حق بلا شك، فهم على المستوى السياسي والقانوني في نظر الناس من أتباع محمد وأصحابه، وما دام أي منهم لم يمارس عملا جرميا محددا فمن الصعب قتله أو عزله أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه. رابعا، إن سكوت النبي صلى الله عليه وآله عن المنافقين وقبولهم كأعضاء في المجتمع الإسلامي إنما يريد به المحافظة على من أسلم حقا من أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأقاربهم، حتى لا تنشأ المشاكل العائلية الحادة فيما بينهم، ولا يتعرض المسلمون منهم للعقد النفسية والمشكلات الاجتماعية التي ربما تؤثر على صمودهم واستمرارهم. وكذلك فإن اتخاذ أي إجراء ضد المنافقين في تلك المرحلة معناه فتح جبهة جديدة كان بالإمكان تجنبها، لأن أي إجراء ضد هؤلاء الساكتين ظاهرا سيدفعهم إلى المجاهرة بالعداء للإسلام والمسلمين، وهم عدو داخلي خطير جدا، يعرف مواضع الضعف ومواطن القوة، ويكون بذلك قد أعطاهم المبرر للانضمام إلى جبهة الأعداء العاملين ضد الإسلام والمسلمين. وواضح أن تصرفا كهذا ليس من الحكمة ولا من الحنكة في شيء، لأنه يأتي في ظرف يحتاج فيه الإسلام إلى تشتيت أعدائه وتمزيقهم، حيث لا يستطيع مواجهتهم جميعا في وقت واحد. والخلاصة إن مواجهة المنافقين بالعنف والقتل والصراع في عهد النبي صلى الله عليه وآله لم تكن في مصلحة الإسلام والمسلمين، ولذلك لم يلجأ النبي صلى الله عليه وآله إلى أسلوب القتل والعنف في مواجهة حركة النفاق والمنافقين المعادية للإسلام في المدينة، وكان بديل هذا الأسلوب شيئا آخر نادرا في تاريخ الدعوات والرسالات التغييرية. فقد تتبع النبي صلى الله عليه وآله خطط المنافقين وأعمالهم التخريبية بيقظة كاملة، ولم يحدد أسلوبا ثابتا في مجابهة ومواجهة مواقفهم المتلونة وممارساتهم العدوانية، وإنما راح يضع لكل حالة إجراء أو خطة تتناسب تماما وحجم المحاولة التخريبية التي يقومون بها، وتقضي عليها قبل أن تؤتي ثمارها المرة، وقبل أن تزرع شوكها في طريق الدعوة والرسالة. فنجده صلى الله عليه وآله أثناء التجهز لغزوة تبوك، عندما علم باجتماع المنافقين في بيت أحد اليهود ليثبطوا الناس عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وآله، يتخذ إجراء فوريا بحقهم فيأمر بحرق الدار عليهم. وفي أعقاب غزوة تبوك، وفي حادثة مسجد ضرار الذي بناه المنافقون ليكون قاعدة لهم يتآمرون فيها ضد الإسلام والمسلمين، نجد النبي صلى الله عليه وآله أيضا يتخذ إجراء عمليا ضد المنافقين، فيأمر بهدم المسجد وإحراقه. وفي أعقاب تبوك أيضا يتخذ النبي صلى الله عليه وآله موقفا آخر بحق المنافقين، فيأمر بعزلهم اجتماعيا وعدم الصلاة على موتاهم وعدم إشراكهم في الجهاد بعدما نزل القرآن بذلك. وفي موقف آخر نجد النبي صلى الله عليه وآله يفضحهم ويكشف عن حقيقتهم وينبه الصحابة إلى خططهم ومؤامراتهم ويحذر الناس منهم ويذكر أفعالهم وأوصافهم، وكان هذا بطبيعته يمثل حصانة ومناعة للمسلمين ضد النفاق والمنافقين ومكائدهم، وإفشالا لكل مخططاتهم ومؤامراتهم. وهكذا مضت المراحل الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، والإسلام يزداد قوة وانتشارا، وزعماء القبائل العربية يتهافتون على المدينة المنورة معلنين إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وآله، ولم يجد المنافقون منفذا يتسللون منه بعد كل ذلك لتسديد ضربة مؤذية أو تنفيذ مخطط تخريبي جديد، ولا سيما أن زعيمهم عبد الله بن أبي كان قد توفي في أواخر السنة التاسعة، وكانت الآيات القرآنية في سورة التوبة قد نزلت أخيرا تندد بما فعل ويفعل أولئك المنافقون، وتمزق بشكل نهائي الأستار التي يتوارون خلفها، وكانت ألاعيبهم قبل تبوك وبعدها قد أوصلتهم إلى سد باب العفو والسماحة التي أبداها الرسول صلى الله عليه وآله معهم طويلا، ولم يقدروها حق قدرها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك أن يعلن على الناس ذبذبتهم وكيدهم، بل أعلم أن استغفاره لهم لن يجاب، وأن الله لن يغفر لهم، ثم طولب المسلمون كافة بأن يقاطعوهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.